الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في صناعات الطوارق. أما الأسلحة فهي مستوردة في أغلب الحالات، لكن بعض القبائل التي تسكن في أماكن يوجد بها خام الحديد بكثرة تشتغل بتعدين الحديد وتصنع الخناجر والحراب والأسلحة. أما صناعة الفخار فقد استخدمها العبيد، وهم الذين أدخلوها للطوارق، إنهم هم الذين يصنعون الطواجن الفخارية والأواني المختلفة. ونظام القوافل في الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب، فالطوارق يركبون دائما في مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق، ويتركون وراءهم مرشدين يوجهون الإبل للاحتفاظ بالصف بين معقوفتين، والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج الطرق الجبلية. بينما يركب العرب في مؤخرة قوافلهم ويتركون الإبل شبه حرة دون مرشدين لسبب واضح، أنهم يسكنون فلوات منبسطة لا عوائق فيها، وهم لهذا يكشفون الطريق كله من مكانهم في المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعوبة تذكر، ويدعون الفرصة للإبل لتتنقل وراء الأعشاب كيفما شاءت دون قيود الصف. فالأعشاب شحيحة ومتفرقة في الصحارى، وليست بالكثرة ولا التركيز كما هي في الوديان الجبلية. والطوارق أحيانا يؤجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل نصيب معلوم من البضائع، وأحيانا يعطون الأمانة لقافلة لتمر في أراضيهم مقابل ضريبة محددة، وأحيانا يقدمون إبلهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة، وهي مناسبات تشكل لهم مصادر سخية للدخل. لم تكن هناك عملة مسكوكة خاصة بالطوارق، وإنما كانوا يتعاملون بالمقايضة ويعتبرون مقطع القماش وحدة للتعامل، ولكن الجنيه التركي الذهب كان عملة مقبولة. والقاعدة عند خروج الطوارق بقوافلهم للمقايضة في السودان أنهم يتركون النساء والشيوخ والأطفال في مضاربهم، ولا يخرج للارتحال إلا الرجال القادرون. وقطع الطريق على القوافل، السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل الهجارة وليس كلها، والفرسان يحكون عن هذه المغامرات في مجال التفاخر والزهو أمام النساء، وقوهم يقومون بهذا بدافع سلب الحلي والثياب الجميلة لإهدائها للعشيقات والحبيبات. والصيف هو الموسم المختار لمثل تلك المغامرات، لأن الجفاف والحر وشح المرعى يدفع القبائل للتفرق بحثا عن العشب، وتوضع الخطة في المساء، ثم يخرج الرجال في ارتحال سريع بغية قضاضة مفاجئة قبل الفجر على خيام القافلة، وبعد معركة سريعة يفر الحراس عادة فيقود لصوص الإبل، ثم يدخلون الخيام ويجمعون ما يجدون من حلي وثياب ويفرون. ويحدث عادة أن تنقض القبيلة المعتدى عليها في هجوم مضاد، يرصدون له كمائن خاصة عند الآبار التي يعرفون أن اللصوص سيردونها في طريق العودة، ويحدث الالتحام ويقع قتلى وجرحى كثيرون. وأحيانا يحدث اتفاق سلمي وتدفع القبيلة المعتدى عليها ضريبة محددة من الإبل والثياب في مقابل تسوية معقولة. وقطع الطريق على القبائل السودانية يكون عادة بهدف خطف البنات والأولاد لبيعهم في أسواق النخاسة أو استخدامهم كعبيد. أما الحروب المنظمة بين القبائل فأكثر ندرة من حوادث قطع الطريق، وهي تحدث عادة لأسباب سياسية، تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعي. وهم يختارون الشتاء موسما لحروبهم، حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها بخزين من التموين والمواد الغذائية. ومن تقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى، والاعتداء على امرأة أسيرة وصمة عار لا تمحى في جنين المعتدي وقبيلته. وكثيرا ما حدثت سلسلة من الحروب الانتقامية بسبب مثل هذا الحادث. والأسلحة المستعملة في الحروب هي السيوف والحراب والخناجر والبلط. أما العبيد فيسلحون بالعصي ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد. وقد دخلت البنادق والمسدسات والرشاشات الحروب القبلية بعد دخول الفرنسيين. أول رحالة غربي اكتشف الطوارق هو الإنجليزي جوردون لانج عام 1800 ميلادية، الذي بدأ رحلته من طرابلس إلى تومبوكتو عابرا غدامس. وفي الطريق تعرف على الشيخ عثمان شيخ منطقة الزاوية، الذي دله على مسالك الصحراء، ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته. قتله الأذلاء العرب الذين كانوا يرافقونه. وفي سنة 49 و800 ألف استطاع الألماني هنري بارت أن يتم الرحلة التي لم يستطع زميله الإنجليزي إتمامها، فوصل إلى تومبوكتو ثم عاد إلى طرابلس مارا بكل قبائل الطوارق في المنطقة. وبذلك دخل التاريخ مع الرحالة العظام أمثال لافنجستون وستانلي وبرازا. وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيري الفرنسي في رحلة استغرقت 28 شهرا، رافقه فيها الشيخ عثمان والرئيس التارجي أخنوخ. وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيري الشيخ عثمان إلى باريس وقدمه إلى نابليون الثالث. وأعقب هذا اتفاق تجاري بين الفرنسيين في الجزائر وبين الطوارق. وبعد ذلك بدأت المقاومة، فرفع الطوارق المسلمون شعار لا كفار ولا مشركين في بلادنا، وبدأت تقتيل وطارد كل بعثة فرنسية تحاول اختراق الصحراء. وتوقفت البعثات 20 عاما. وفي عام 99 و800 ألف عاد الرحالة فوريد ومعه 300 رجل مسلح ليقتحم قلعة الصحراء. وهذه المرة استطاعت البنادق الحديثة والمسددات أو المسدسات المتعددة الطلقات أن تقتحم القلعة، ورفع فورد العلم الفرنسي على واحة عين صالح وأعلن احتلالها. وحاول الطوارق بقيادة تيت الهجوم على الفرقة الفرنسية، ولكنهم عادوا وقد تركوا وراءهم 70 قتيلا. وبعد ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى. اللغة البربرية والبربر. بطول الشمال الإفريقي في ليبيا في جبل نفوسة وزوارة وفي جنوب تونس وفي وادي مزاب بالجزائر نجد اللغة البربرية والبربر. وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل في تكوين اللغة التارجية، وتدخل في تكوين اللغة الغدامسية، وتدخل في لهجات سكان الدواخل الليبية. وقرأنا في التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق، وفي إحدى النظريات أنهم أصل الفراعنة أيضا. وقد استطاعت الصحراء الليبية أن تذيب العرب والطوارق والبربر في سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية. وأمام الظلم والاستعمار يهب الكل، كما يهب دوما العربي يهب التارجي، وينتفض سليمان الباروني البربري. هب غوما العربي وهب آخيا التارجي وانتفض سليمان الباروني البربري. وقد عرفت القاهرة سليمان الباروني حينما كان يصدر جريدة الأسد الإسلامي، وقد أطلق سليمان شعر لحيته ورأسه، وأقسم ألا يحلقه إلا حينما يخرج آخر جندي إيطالي من أرض الوطن، وقاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وسافر إلى تركيا ثم الهند، ثم توفي في بومباي وما زال له فيها قبر يزار. وفي اللغة البربرية يستعمل حرف التاء للتأنيث كما في العربية: ديك زيت، دجاجة تزيت، حصان أجمار، فرسة تجمارت. وفي تصريف الأفعال يضاف حرف الواو ليدل على الماضي، ويضاف حرف الألف ليدل على الأمر، وحرف السين للمستقبل كما في العربية: يقتل يناغ، قتل ينغو، سيقتل سينغ، اقتل انغو. وهناك شواذ مثل فعل يأكل وفعل ينام: يأكل يتت، أكل يتشو، كل أنش، سوف يأكل ساعيش. وفي فعل ينام يستخدم التخفيف فيحذف حرف الطاء للدلالة على الماضي: ينام يططس، نام يطس، سينام سيطس، نم أطفو. وللجمع يضاف حرف النون: جمل ألغم، جمال الغمن. قاموس بربري عربي: الأبيض مل لل، الأسود زطف، الأحمر أزفاغ، الأصفر أو راغ، أنا ميتش، هو ميت، أنت شق، هم ميتن، يأكل تت، ينام يططس، يشرب يساو، يقتل يناغ، العصفور الشيشيو، الدجاجة تيازيط، الصقر أبرني، الأفعى تلفيسا، العقرب تفاردنت، العنكبوت أرتيلت، الدودة تكتشا، الثور فوناس، البقرة تافوناسيا، الحمامة تحجامت، الصقر أبرني، الكبير أزعلوك، الصغير أمزان، حصان أجمار، أحصنة أجمارا، ديك زيط، دلوك إزيط، ذئب أوشن، ذئاب أوشانا. ومن الأغاني الشعبية البربرية التي يغنونها في الأعراس مثل أغنية مبروك عليك يا عروسة، عندنا هذه الأغنية وكلمتها بالعربية: رأيتها نائمة وشعرها متناثر حولها، والأسطورة تلمع في يدها، كانت متكئة ونظراتي ترنو إليها، كما تحج نظرات المؤمن إلى مكة، بل أكثر، أستغفر الله، رأيتها تسير وعودها ينساب كالسفينة، معبأة بكل ما يخطر ببالك من عنبر وعطور وسلع جميلة. وكلمتها بالبربرية: زر يغطط تطس، لغط يتمس بمحل وس، أدبلج دفسنس يبقص، زر يغطط تتكى، بس أشتحت خران مكة، لا يمتل ما يملايغ، زر يغطط تيجور، الجدمس أما لبابور، يا سبة سسلعت يتشور، أبللا تملد يلا دبس. والأعراس الشعبية لها تقاليد طريفة عند البربر: أولهم في الفرح يسمونه بفرش الحصيرة إيساين جرتيلت، يطلقون الزغاريدة والبخور، وتغني فرقة من العبيد، وكل المغنيات والراقصات عبيد سود وليس من البربر، وهم مثل الرقيق القديم الذي أعتق وظل يخدم سادته ويتوارث هذه الخدمة أبا عن جد. والبربرية الأصيلة وهي عادة بيضاء وأحيانا شقراء لا تغني ولا ترقص، وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات. وفي اليوم الثاني من الفرح تقدم السرة، وبها الكسوة والحنة والسواك والبخور، تحملها جالية في موكب زغاليد من بيت العريس إلى بيت العروس. وفي الليل تقام حفلة ساهرة في بيت العريس، رقص وغناء وزغاليد. ثم يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد محاسن المعازيم على الطبل في مقابل النقطة ما بين معقوفتين إرياح. وفي ثالث يوم وهو يوم المشهود يشرف السلطان أي العريس في المساء مع حيشيته، ويجلس وعند قدميه يجلس عبيد. وفي نفس الوقت تشرف السلطانة أي العروس لتجلس مع أترابها من البنات، وتطول جلسة السلطان ويتلفت حوله في ألاطة، وهذه الألاطة جزء من التقاليد. ثم يمد يده إلى العبد الجالس عند قدميه فيعطيه زجاجة عطر ويمنحه منحة مالية، وبذلك تفتتح الجلسة ويبدأ الرقص والغناء. وفي الليل تسير السلطانة في زفة وتعمل لفة على قدميها في البلدة على ضوء المشاعل وأنغام وزغاريد فرقة العبيد. والأغنية التي يرددونها في تلك المناسبة يا لا أي مروح تدر متر تنطوح، ومعناها هيا يا سيدتي أسرع الخطوة فالبيت بعيد. وفي ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء العريس إلى بيت العروس ويأخذون السلطانة إلى بيت عريسها. وأثناء الطريق يطوق العبيد الموكب ويحجبونه بملاءة كبيرة تخفيه عن أعين الفضوليين. والبربرية لا تتزوج إلا بربرية، والحب العذري عندهم موجود، ولكنهم محافظون جدا إلى درجة التزمت، فالبنت تختفي وراء حجاب ولا تختلط بالرجال، ولا يستطيع أن يختلي حبيبان في خلوة، والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة. وقفة هامشية للقارئ. عزيزي المستمع، معلوم أن الحجاب وعدم خلوة الفتاة بالرجل من تعاليم الدين الإسلامي وليس من التزمت. والأم هي التي تستطلع وتختار لابنها. ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب بمهر رمزي قدره 25 قرشا كما هو متبع، ثم يشترك الزوجان في الأثاث والجهاز. وبالنسبة للموت تكتفي المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة 4 أشهر، وأحيانا تضع وشاحا أحمر أفكاري، وتجتمع النساء في مجموعات ليبكين ويسمونها بدموع الرحمة، ويشترك الجيران في جلب الطعام لأهل الميت ليأكل المعزوم. وفي اليوم الثاني تذبح ذبيحة توزع على الأهالي، وتتلى الختمة لمدة 3 ليال إن بغران. والمجتمع البربري مجتمع استقرار يعتمد على الزراعة كالحبوب والزيتون والتين والرمان، وهناك صناعات غزل وصناعات الجلود وأحذية يحترفها بعض البربر، ولكن صناعة الحدادة تتوارثها أسرتان كلتاهما غير بربريتين. وطبقة الصفوة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين، ويسمونهم العزابة، وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم القرآن والشريعة وكتابة عقود الزواج والطلاق. وهناك قلة من كبار الملاك، ومستوى المعيشة مرتفع نسبيا بين البربر، والإقبال على التعليم كبير لأن كل واحد يحلم بأن يصبح عزابة. والبر البوتاجاز والثلاجة والتلفزيون والترانزستور والكاديلاك والبيوك دخلت جبل نفوسه. أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم، تحترف الزراعة والرقص والغناء والخدمة في البيوت. ويغني السود في أعراسهم أغاني تكشف عن ماضيهم الطويل الأليم. باباي من كوار وأمي خادم، باباي من كوار وأمي خادم، واللي جرى لي ما جرى لابن آدم. باباي من كوار وأمي حرة، واللي جرى لي ما جرى للبرة. ولكن بعض السود المحظوظين استطاع أن يتعلم في الجامعة، وبعضهم دخل الجيش والبوليس، ولا يوجد مسيحيون بين البربر، وكلهم محافظون إلى درجة عالية، وهم يتبعون المذهب الإباضي. وهذا المذهب يختلف في بعض شكليات قليلة عن المالكية والشافعية والحنفية. عندهم مثلا لابد من البسملة مع كل سورة، الصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانبي الرأس عكس ما هو معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد بدون حركة الإصبع، والخلافة عندهم تجوز من خارج البيت الهاشمي لأن شرطها هو الكفاية الخلقية والدينية وليس الدم الهاشمي. وفي نظرهم أن علي بن أبي طالب أخطأ حينما قبل التحكيم في وقعة الجمل، وقد ثبت أن الموقعة حدثت بين جيش معاوية وجيش علي، واكتشف معاوية بذكائه أن فرصته في النصر قليلة، فأمر برفع المصحف على أسنة الرماح وطلب التحكيم. وفي نظر الإباضية أن علي أخطأ بقبول التحكيم لأنه صاحب حق في الخلافة. وبصرف النظر عن هذه الفروق الشكلية، فإن البربر شديد الإيمان وشديد التمسك بأخلاقيات الإسلام، وهم مدعاء أمناء، قلما يصل بينهم شجار أو خلاف إلى درجة البوليس، لأنهم يحلون أكثر مشاكلهم على المستوى العائلي، وعندهم كلمة رجل جيالي مرادفة لرجل أمين. أبناء نوح. في كتاب العبر لابن خلدون يروي لنا ابن خلدون عن شجرة عائلة نوح وأولاده قائلا: إن نوحا أنجب ثلاثة أبناء هم سام وحام ويافث. أما فرع يافث فهو الذي جاء منه سكان شمال إفريقيا الذين استوطنوا هذا المكان من العالم قبل البربر، وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق عليهم الكروماجنون. يقول عنهم ابن خلدون: إنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكبش والقردة والثور، وكانوا يدفنون الميت في وضع جنيني لاعتقادهم بأنه سوف يبعث كميلاد الجنين من بطن الأرض. أما فرع نوح الثاني وهو حام فهو قد أغنانا ثلاثة أبناء هم مصاريم وفلسطين وكنعان. مصاريم أنجب الفراعنة، وفلسطين أنجب الفلسطينيين القدماء، وكنعان أنجب البربر. وكلمة بربر جاءت من الجد الأكبر بربر ابن تملى ابن مازيغ ابن كنعان ابن نوح. وجاء البربر في هجرة من الشام إلى شمال إفريقيا 3000 سنة قبل المسيح، أي قبل التاريخ. وكان الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر، وبعض الذين استقروا على زراعة في الوديان كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال وينقلون في الجبل غرفات كاملة بمرافقها، وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية في جبل نفوسة وفي جنوب تونس وجبال الأوراس. وكان دين البربر القديم هو آمون، ومظاهره الشمس والقمر والكبش ذا القرنين، وكانوا يقدسون الحمامة والطاووس والقطة والضفدع والسلحفاة، وكانوا يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجنون والعاهات. وما زالت عقيدة تحريم صيد الحمام باقية إلى الآن في أنحاء كثيرة من المغرب. واعتقد البربر في الجن والأرواح التي تسكن الينابيع الحارة. كانت الأمة عندهم مقدسة، كانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال، وكان الابن قديما منسب لأمه لا لأبيه. واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هي اللغة البربرية، واللغة المكتوبة سموها تيفيان ناغ، وهو نفس الاسم المستخدم في اللغة التارجية. وترجمة كلمة في الناغ الحروف المنزلة من عند الله. وأكثر الكلمات البربرية تجدها في اللغة التارجية بنصها، وحينما دخلت اللغة العربية مع الإسلام شرع البربر في بربرة الكلمات العربية بإضافة التاء إليها. الدار تدارت، الحانوت تحنوت، الغابة الغابت، الجنة الجنت. وهي أمثلة شعبية بربرية تشبه في المعنى أمثلتنا العربية. هذه الأمثلة ما يلي: يلاقي العظم في الكرشة، أنفسي تشور داست، من صبر ظفر، ويد هكل يطاود، الدنيا من تبنى في يوم، أغرم وليتو أبني ديواس، أبو عيون فارغة أو جريئة، طيفس أنا وسعت، الشفاء بالدرهم والمرض بالقنطار، تلميذ سوزاف الأبلا سيق قنطار. وقد أقام البربر دولة بربرية كبرى كانت تشمل ليبيا والمغرب وموريتانيا، وحفظ لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنية ويوغورطا ويوبا. وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالحديد في شوارع روما، وجندوا ألوف البربر في جيوشهم بالصخرة. ويروي لنا التاريخ المعاصر المعارك بين يوليوس قيصر ويوبا. تمزقت الدولة البربرية، ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل، والثورات تتوالى ضد حكم الروماء. ويروي لنا التاريخ أن أحد الأباطرة الرومان سيبتوماس سافاروس كان من أصل بربري، وأنه أنصف البربر وسن القوانين بمساواتهم بالرومان في عهده. وما زالت أمثال سيبتوماس سافاروس قائما في أحد ميادين طرابلس إلى الآن. وقد تعانقت الديانات البربرية القديمة مع الديانات الرومانية، فكلها كانت ديانات وثنية. وحينما جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا لها، فقد وجدوا فيها خلاصا وأملا. وفي عهد الإمبراطور سوكليسيان أحرق وقتل ألوفا من شهداء البربر المسيحيين. وحينما دخلت روما المسيحية أنشأ اثنان من القصص البرابرة مذهبا مسيحيا خاصا اسمه الدونتسية، واعتنق الكثير من البربر اليهودية نكاية في الرومان. وأروي لنا التاريخ سقوط الحكم الروماني على يد قبائل الوندل بين معقوفتين هي قبائل جرمانية غازية مثل التتار. وبعد موجة غزو الوندل تأتي موجة الغزو البيزنطي. وفي سنة 48 و600 وفي حكم عثمان بن عفان يدخل القائد المسلم عبد الله بن سعد على رأس جيش من 20,000 ليحارب 120,000 من البربر بقيادة جرجير البربري، وينتصر عليه ويقتله، ويدخل الإسلام لأول مرة إلى البربر. ولا يبقى أثر لهذا الطوفان من الغزو الروماني والوندالي والبيزنطي. لا نجد أثرا من وثنية أو مسيحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو بيزنطية برغم سنوات من حكم السيوف. ويفتح البرابرة أذراعهم للفاتحين الجدد لغة ودينا، ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد، والعربية هي لغة الشمال الإفريقي كله. ونسمع الآن في جبل نفوسة في مولد النبي البربر ينشدون المدائح النبوية المؤثرة بلغتهم البربرية: بات يا مرفد تلقيس، اس مكة استوفى غنت اي شركا، عن قال الدين امربيس، بيوض الدباء صدغة عن. ومعناها: ما أشد ما لقي النبي من عذاب، من مكة وطنه أخرجه المشركون، ومن أجل دين ربه رجموه بالأحجار حتى نزف دما. انتهى الشريط الثاني من كتاب مغامرة في الصحراء، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.